بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهينا من تحقيق حقيقة الواجب الارتباطي، وكان في ذلك ثلاثة تصاوير. التصوير الأول كان يقول بأن أجزاء الواجب الارتباطي هي أجزاء بحد ذاتها و بلي كان يقول التصوير الأول مقيدة بعضها ببعض، والتصوير الثاني هو تصوير المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، الذي كان يقول بأن وحدانية هذه الأجزاء متأخرة رتبتان عن عروض الوجوب. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. أن وحدانية هذه الأجزاء متأخرة رتبتان عن عروض الوجوب. والتصوير الثالث ما ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه من أن هذه الأجزاء بما أنها أخذ فيها عنوان المجموع، وعنوان المجموع من العناوين التي يخيطها الذهن البشري خياطة ذهنية وتلبسها على الأشياء الخارجية. إذن فهذه الأجزاء راح تكون تحت عنوان المجموع، وهذا العنوان من تلك العناوين التي يخيطها الذهن. الذهن هي التي بلي تولد وتخلق وتخيط حسب تعبير أستاذنا الشهيد خياطة ذهنية لهذا العنوان. هذا تصوير حقيقة الواجب الارتباطي في رأي أستاذنا الشهيد رضوان الله عليه، الذي هو التصوير الثالث. انتهينا من بيان التصاوير الثلاثة لحقيقة الواجب الارتباطي، والآن نرجع إلى بحثنا في الشك في الأقل والأكثر، وهل أن العلم الإجمالي بأن الواجب هو الأقل أو أن الواجب هو الأكثر أن الواجب هو 9 أجزاء أو الواجب هو 10 أجزاء مثلا، هذا العلم الإجمالي هل يمنع عن جريان البراءة عن الجزء الزائد أو لا يمنع عن جريان البراءة عن الجزء الزائد؟ قلنا بأن كون هذا العلم الإجمالي مانعا عن جريان البراءة أو غير مانع عن جريان البراءة منوط بأن نرى بأن هذا العلم الإجمالي علم إجمالي بين متباينين أو علم إجمالي لا بين المتباينين، بل بين الأقل والأكثر بالنحو الذي ينحل العلم الإجمالي بالعلم بالأقل، فكأنه علم تفصيلي، يوجد عندنا علم تفصيلي بأحد طرفي هذا العلم الإجمالي فما ينحل هذا العلم الإجمالي. انتهى الأمر إلى البحث في أن هذا العلم الإجمالي علم إجمالي بين متباينين، يعني غير منحل، فيمنع عن جريان عن جريان البراءة عن الجزء الزائد المحتمل، أو أن هذا العلم الإجمالي ليس بين متباينين. وكان يوجد عندنا اتجاهان في بيان التباين بين طرفي هذا العلم الإجمالي، أن هذا العلم الإجمالي علم إجمالي بين متباينين لإثبات عنصر التباين. كان يوجد عندنا اتجاهان، كان الاتجاه الأول أن التباين يحصل بالنظر إلى حد الأقل وحد الأكثر، والحدان متباينان. هذا واضح البطلان، لأن الحد غير داخل في متعلق الوجوب، الوجوب سواء تعلق بالأقل أو بالأكثر ليس حد الوجوب داخلا في حد هذا الواجب داخلا تحت متعلق الوجوب، لا حد الأقلية ولا حد الأكثرية، وإنما يتعلق الوجوب بذات الواجب، أما الحد لا يتعلق به الوجوب. فهذا الاتجاه الأول كان واضح البطلان. فانتقلنا سابقا إلى الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني كان يقول بأن أحد طرفي هذا العلم الإجمالي يدور أمره بين المتباينين، وهو جانب الأقل العلم الإجمالي، بأنه إما تعلق الوجوب بالأكثر المشتمل على الجزء الزائد المشكوك، أو تعلق بالأقل الخالي عن الجزء الزائد المشكوك. فهذا الطرف الثاني وهو الأقل مردد بين المطلق والمقيد، بمعنى أنه هذا هذه الأجزاء التسعة ما ندري هل أنها مقيدة بالجزء العاشر أو غير مقيدة بالجزء العاشر. وقد قلنا في بحث الإطراق والتقييد أن النسبة بين الإطراق والتقييد نسبة التباين بناء على ما هو الصحيح من أن الإطلاق أمر عدمي والتقييد أمر وجودي، فيدور الأمر بين الإطلاق والتقييد يعني بين الوجود والعدم وهما متباينان. فهذا الاتجاه الثاني كان يقول بأنه ما دام أن أحد طرفي العلم الإجمالي يدور أمره بين الإطلاق والتقييد، والإطلاق والتقييد تكون النسبة بينهما نسبة التباين، إذن هذا العلم الإجمالي سيكون بين المتباينين. الآن لا بد وأن نلحظ بعد أن حققنا حقيقة الواجب الارتباطي، الآن لا بد وأن نبحث في أنه هل أن هذا الاتجاه الثاني وهو أن هذا العلم الإجمالي غير منحل، هذا العلم الإجمالي يكون بين متباينين فيمنع عن جريان البراءة عن الجزء المشكوك، هل أن هذا الاتجاه الثاني صحيح على كل من الفرضيات الثلاثة في تصوير حقيقة الواجب الارتباطي؟ أما بناء على تصوير حقيقة الواجب الارتباطي بما ذكره المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، وقد جعلناه هو التصوير الثاني من هذه التصويرات الثلاثة، فأما بناء على هذا التصوير لحقيقة الواجب الارتباطي فيقول واضح جدا أنه لا يتم هذا الاتجاه الثاني هناك، لأنه بل ما عدنا علم إجمالي ما عدنا دوران الأمر في أحد طرفي العلم الإجمالي، ما عدنا دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بين ما عدنا تباين دوران الأمر بين المتباينين، لأن المحقق العراقي كان يقول بأن الوحدانية صفة الوحدانية لهذه الأجزاء تكون في مرحلة وفي رتبة متأخرة عن تعلق الوجوب، إذن ففي حال تعلق الوجوب ماكو تكسر، التكسر في مرحلة متأخرة عن تعلق الوجوب، إذن ففي ظرف تعلق الوجوب هذا لا يدور أمره بين المتباينين حتى يصبح العلم الإجمالي بين المتباينين. هذا واضح. إنما الكلام فيما إذا بنينا على التصوير الأول أو التصوير الثالث من التصاوير الثلاثة لحقيقة الواجب الارتباطي، فبناء على التصوير كل من التصوير الأول والتصوير الثالث قد يقال بأنه يتم الاتجاه الثاني الذي ذكرناه هناك من أنه يدور أمر أحد طرفي العلم الإجمالي يدور أمره بين المتباينين. أما على التصوير الأول من التصويرات الثلاثة فلأنه بل على التصوير الأول كان يقول بأنه أمره يدور بين الإطلاق والتقييد، والإطلاق والتقييد متباينان بناء على ما هو الصحيح من أن الإطلاق أمر عدمي عدم لحاظ القيد، مو لحاظ عدم القيد بل عدم لحاظ القيد، والتقييد أمر وجودي وهو لحاظ القيد. إذن فالطرف الثاني لهذا العلم الإجمالي يدور أمره بين المتباينين، بين هذا العلم الإجمالي يكون بين الإطلاق والتقييد. الطرف الثاني لهذا العلم الإجمالي يدور أمره بين الإطلاق والتقييد، والإطلاق والتقييد النسبة بينهما نسبة التباين. إذن فهذا العلم الإجمالي يكون بين المتباينين. على هذا التصوير الأول وكذلك على التصوير الثالث الذي اختاره أستاذنا الشهيد، وهو أن متعلق الوجوب أخذ فيه عنوان المجموعية، والمجموع إما مجموع تسعة أجزاء أو مجموع عشرة أجزاء، عنوان المجموعية. وعنوان المجموعية من تلك العناوين التي يصنعها الذهن ويخيطه ويلبسه للأجزاء المتعددة، أجزاء بوجودها الخارجي متعددة، ولكنها في عالم الذهن الملحوظ باللحاظ الذاتي في عالم الذهن يكون أمرا وحدانيا، عنوان وحدانيا يخلقه الذهن ويصنعه. على هذين التصويرين قد يتوهم أنه يصح الاتجاه الثاني الذي ذكرناه هناك للقول بأنه مردد بين متباينين، لأنه النسبة بين الإطلاق والتقييد نسبة التباين، والنسبة بين شكلين من الخلاقية الذهنية واللباس الذي يخيطه الذهن حسب رأي أستاذنا الشهيد في التصوير الثالث بشكلين يخيط تخيطا ذهنيا، هم أيضا بينهما تباين لأنه صورتان ذهنيتان بشكلين، تارة يخيط المجموعية التي هي ذات تسعة أجزاء، أو تارة يخيط ثوبا ذهنيا مشتملا على عشرة أجزاء، فهاتان صورتان ذهنيتان. إذن فقد يقال بأنه سواء على التصوير الأول أو على التصوير الثالث من التصاوير التي ذكرناها لتحقيق حقيقة الواجبات الارتباطية يصح الاتجاه الثاني القائل بأنه يكون دائرا بين المتباينين، فالعلم الإجمالي إذن يمنع عن جريان البراءة لأنه علم إجمالي بين المتباينين. ولكن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه هنا يوضح بأن هذا الاتجاه الثاني لا يتم لإثبات التباين بين طرفي العلم الإجمالي، بل فيقول بأنه هذا التباين غير صحيح، لأنه على التصوير الأول تباين بين الإطلاق والتقييد لا بين المطلق والمقيد، عندنا إطلاق وتقييد، الظاهر أن هذا هو مراد أستاذنا الشهيد، عندنا إطلاق وتقييد، وعندنا متعلق هذا الإطلاق ومتعلق هذا التقييد اللذين نسميهما بالمطلق والمقيد. ما قلناه سابقا من أن النسبة بين الإطلاق والتقييد نسبة التباين، إنما هو بين الإطلاق والتقييد لا بين المطلق والمقيد. المطلق والمقيد خب ماكو تباين بينهما لأن أحدهما هو الآخر بإضافة شيء، وهو إضافة التقييد مثلا. ولا يتبدل هذه الإضافة بإضافة أخرى حتى يصير تباين، لا نقول بأن هذا إما أضيف إليه مثلا الإطلاق أو أضيف إليه التقييد، لا، وإنما إما أضيف إليه التقييد أو لم يضف إليه شيء، فما كتباين إذن. نعم بين صفة الإطلاق الإطلاق وصفة التقييد مو المطلق والمقيد. خب قلنا بأنه الإطلاق أمر عدمي والتقييد أمر وجودي، إذن فبينهما تباين، ولكن بين المطلق والمقيد ماكو تباين، وإنما أكو إما إضافة شيء أو عدم إضافة شيء، وهذا ليس تباينا. وهذا إذن فبناء على الاتجاه بناء على التصوير الأول والتصوير الثالث ماكو تباين، هذا التوضيح الذي ذكرناه بناء على التصوير الأول، وبناء على التصوير الثالث أيضا هكذا، لأن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه صحيح أنه يبني على أن الذهن يخلق في ذاته في نفسه في ذهنه، الذهن أو النفس تخلق صورة وحدانية أخذ فيه عنوان المجموع، ولكن النسبة بين هذه الصورة التي يخلقها الذهن بناء على 9 أجزاء لا يكون متباينا مع الصورة الذهنية التي يخلقها الذهن، لا يكون لا بل لكنه بناء على رأي أستاذنا الشهيد من أن الذهن يخلق ويخيط ثوبا ذهنيا ويلبسه لهذه الأجزاء. هذا بناء على هذا لا تكون النسبة بين الصورة نحو الصورة الذهنية نسبة بل تباين، وإنما بين نحو الصورة الذهنية هم أيضا أقل والأكثر مو تباين. وعليه فسواء بنينا على التصوير الأول أو بنينا على التصوير الثالث لا يتم ما ذكر في الاتجاه الثاني لتصوير التباين بين طرفي العلم الإجمالي. إذن إلى هذا الحد نستطيع القول بأن هذا العلم الإجمالي ليس بين متباينين حتى يمنع عن جريان البراءة عن الجزء الزائد المحتمل. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.